بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 28 من شهر جمادى الأولى لعام 35 400 من الهجرة، الموافق 29 من شهر مارس لعام 14 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه المحاضرة 82 من شرح كتاب الإيمان، وهي المحاضرة 4 في شرح الباب 23 في شرح الباب 23، باب في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وقد انتهينا بفضل الله جل وعلا في الدروس الماضية من التعليق على هذه الترجمة، واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام على باقي الباب ونعلق على حديث الباب بإذن الله جل وعلا. وكما عرفتم هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة إن شاء الله جل وعلا، وإن شاء الله سنستأنف الدروس في أول سبت في شهر رجب بإذن الله سبحانه وتعالى. خطة البحث اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على روايات الحديث في الصحيحين، ثم نتكلم على تراجم الرواة ونقف مع بعض التراجم، ثم نعلق إن شاء الله جل وعلا على مفردات الحديث، ثم عندنا مسائل. المسألة الأولى: حكم القتال في الفتنة، هل يشرع القتال في الفتنة أم لا؟ ثانيا: ما موقفنا مما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاقتتال؟ المبحث الأخير حول قوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه، مسألة الفرق بين ما يعرض في قلب الإنسان من الهم والعزم والتردد والهاجس وهذه الأمور، ما الذي يحاسب عليه وما الذي لا يحاسب عليه. نستعين بالله جل وعلا ونبدأ في ذكر روايات هذا الحديث. أولا عندنا في الصحيح كما هو أمامكم، قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحديث في كتاب الإيمان ذكره البخاري كذلك في موضعين من صحيحه. الموضع الأول في كتاب الديات: باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، برقم 6875 بنفس الإسناد ونفس المتن. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس الحديث. وهذه من المواطن النادرة التي يكرر فيها البخاري الحديث سندا وإسنادا ومتنا. الموطن الثاني في كتاب الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، برقم 7083 قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد يعني حماد بن زيد بن درهم عن رجل لم يسميه عن الحسن، وهذا الرجل هو عمرو بن عبيد القدري المعروف، لذلك هنا لم يذكره. قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ابن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة، لأن الرواية التي في كتاب الفتن عن الحسن قال خرجت، فهنا أسقط الأحنف ابن قيس. قال حدثنا سليمان يعني ابن حرب قال حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى. البخاري ذكر هنا أربعة آخرين يتابعون رووا هذا الحديث أو روى هذا الحديث حماد عنهم، أيوب ويونس وهشام ومعلى ابن زياد عن الحسن عن الأحنف، وأيضا ذكر بعد ذلك متابعات للحديث لهذا الحديث. الحديث هذا أيضا رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، موجود برقم 2888. قال مسلم حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. وذكر أيضا مسلم بإسناده رواية أخرى بإسناد آخر فيه إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، وفي نسخة على حرف جهنم. إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم أو حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. ننتقل إلى ترجمة رجال الإسناد الواردة في إسناد البخاري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، هو عبد الرحمن ابن المبارك ابن عبد الله ابن عبد الله العايشي أبو بكر أحد الثقات، توفي في سنة 28 و200، وهو غير عبد الله بن المبارك. عبد الرحمن ابن المبارك غير عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي الإمام الكبير المعروف المتوفى في سنة 181 الذي جمع خصال الخير. وإنما نبهت على هذا لأنه وقع خطأ في كتاب عمدة القاري العيني فذكروا اسم عبد الله ابن المبارك في ترجمة عبد الرحمن ابن المبارك، فهذا خطأ وقع هناك فلذا نبهت عليه. قال عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد، وهو الإمام الكبير المشهور حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل، قال ابن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة، وبعضهم يزيد يقول والليث بن سعد بمصر، الليث بن سعد الفهمي بمصر. فهذا الإمام الكبير حماد بن زيد يقول فيه ابن المبارك أيها الطالب علما ائت حماد بن زيدي فخذ العلم بحلمي ثم قيده بقيدي، يعني اكتب العلم عندما تسمع علما اكتبه، لأن الحفظ خوان، العلماء يقولون الحفظ خوان، مهما حفظت فإنك ممكن يخونك الحفظ في أي وقت، والحجة تكون بما كتبت. يقول أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيدي وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيدي. يعني اترك البدعة التي للمعتزلي القدري اللي هو عمرو بن عبيد رأس الاعتزال. توفي حماد بن زيد في سنة 79 و100 وهو ابن 81 سنة. قوله حدثنا أيوب هو الإمام الكبير أبو عثمان أيوب ابن كيسان السختياني من صغار التابعين. قال الإمام مالك عنه يعني يصف أيوب قال من العالمين العاملين الخاشعين. يقول عن أيوب السختياني من العالمين العاملين الخاشعين. وهذا الكلام من؟ هذا الكلام مالك. وما أدراك من مالك؟ وهو أحد الثقات الأثبات المنافحين عن السنة قولا وعملا. تجد كلام أيوب السختياني في كتب السنة في الذب عنها وفي الرد على أهل الأهواء. قوله هو يونس هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري أيضا من صغار التابعين. رأى أنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين وهو ثقة توفي في سنة 139 وروى عن جرير البجلي والبراء ابن عازب. وإنما ذكرت هذا لأنه أيضا يكون هنا عندنا ثلاثة من التابعين أو أربعة إذا أضفنا يونس لهم. عن الحسن الإمام الكبير الزاهد الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن وأبو الحسن اسمه يسار فهو الحسن بن أبي الحسن أو الحسن بن يسار البصري. أمه اسمها خيرة مولاه لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. سمع الحسن البصري ابن عمر وأنسا وسمرة وقيس ابن عاصم وغيره من الصحابة. وكان عالما ثقة زاهدا فقيها معروفا لكنه كان يرسل ويدلس. قدم مكة فأجلسوه للحديث واجتمع الناس إليه اجتمع إليه طاووس وعطاء ومجاهد فحدثهم فقالوا أو قال بعضهم لم نرى مثل هذا قط. قالوا عندما حدثهم بمكة لم نرى مثل هذا قط. توفي في سنة 110 وقد قارب 90. عن الأحنف بن قيس أن أحنف بن قيس هو الأحنف بن قيس ابن معاوية ابن حصين التميمي السعدي أبو بحر اسمه الضحاك وقيل اسمه صخر. وقيل له الأحنف لحنف في رجليه أو في رجليه. والحنف كما تعلمون هو إعوجاج في الرجل هو أن ينفتل أحد إبهامي القدمين إلى الأخرى يعني يتجه أحد الإبهامين إلى الرجل الأخرى هذا هو الحنف. وبعده وبعضهم يقول إعوجاج في الرجل كلها. وهو مخضرم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل إسلامه لأن تعرفون شرط الصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ويمد على الإسلام. لكن الأحنف رآه قبل إسلامه لذلك هو يسمى يطلق عليه لقب المخضرم. وحديثه كحديث التابعين حديثه كحديث كبار التابعين بالنسبة للحكم عليه في الأسانيد. وأسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وفد على عمر وكان رئيس بني تميم في الإسلام. كان ثقة مأمونا قليل الحديث. قال الذهبي كان من قواد جيش علي يوم صفين. يعني القصة التي معنا هنا أبو بكر رده في يوم الجمل في يوم الجمل في القتال يوم الجمل لكنه بعد ذلك رجع عن قول أبي بكر وقاتل مع علي يوم صفين. وقال الذهبي عن الأحنف بن قيس كان أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل. الأحنف بن قيس كان يضرب به المثل في الحلم والسؤدد. مما ذكره الذهبي في السير في المجلد الرابع في ترجمة الأحنف من الكلمات الجميلة، قال خالد بن صفوان: كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه. كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه، يعني ليس كمثل الذي يجرى الشهرة الآن والشهرة لا تلتفت إليه، لا، ده كان الشرف يتبع الأحنف والأحنف يفر من الشرف ويهرب من الشرف والشهرة. وقيل له: إنك كبير والصوم يضعفك، يعني كان يصوم كثيرا، فقال: إني أعده لسفر طويل، يعني إني أعد هذا الصوم لسفر طويل. وكان عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان في آخر الليل يضع أصبعه على المصباح، يعني زمان عندنا السهارة ولمبة الجاز تكون سخنة، فهو كان بعد ما ينتهي من الصلاة يضع أصبعه على لمبة المصباح لتنتقل الحرارة لأصبعه، ويقول حس، يعني يتأوه، يضع أصبعه ويتأوه، ثم يقول لنفسه: ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا وكذا، يعني يحاسب نفسه، يعني كأنه يذكر نفسه بحر النار، يضع أصبعه على المصباح الساخن ويقول: ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا وكذا يوم كذا وكذا. نحن الآن لا نقول ضع المصباح، نقول البخار الذي يخرج من إبريق الشاي أو من كأس الشاي، ضع يدك على هذا البخار فقط، هل تستطيع أن تتحمله؟ انظر فقط إلى الشاي وهو يغلي في الكأس وينزل من الإبريق لترى شدة الغليان وشدة البخار، هذا البخار فقط، فكيف والعياذ بالله بالنار التي وقودها الناس والحجارة. فهو كان يذكر نفسه بهذا. يقول: وعن مروان الأصفر أنه سمع الأحنف يقول: اللهم إن تغفر لي فأنت أهل لذاك، وإن تعذبني فأنا أهل لذاك. وقال: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين، كيف يتكبر، يعني ابن آدم، مرة من أبيه ومرة من أمي. وقال: لست بحليم ولكني أتحالم. وهذه مسألة مهمة نبهنا عليها قبل ذلك، بعض الناس يقول: أني ما ليس عندي صبر، ما أستطيع، هذا طبعي. نقول له: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، عندك صفة مفقودة حاول أن تتعود عليها، كما إذا كان عندك هناك وظيفة تريد أن تتقدم إليها يشترطون شهادة في الإنجليزي، شهادة في الكمبيوتر، تذهب تتعلم. فكذلك إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر، وهكذا. فهو يقول عن نفسه تواضعا: لست بحليم ولكني أتحالم. ثم يقول: ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمور، يعني أي واحد شكل معايا أو عاوز يتهاوش معاوي، يعني عندي حاجة من ثلاثة: إن كان فوقي عرفت له، يعني إن كان هذا الشخص أعلى مني خلاص تجنبته لأنه إنسان أعلى مني قدرا، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، إنسان أقل منك، إنسان سفيه أو إنسان يريد السفه عليك فهو أقل منك، فالأصل أن تقول له سلام وتترفع عنه. وإن كان مثلي تفضلت عليه، يعني تفضلت عليه وتجاوزت عنه. وخاصم رجل الأحنف قال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، يعني لو سبتني مرة واحدة هتسمع عشرة، زي الآن بيقول لك اللي رشنا بالمية نرش بالنار. فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال له الأحنف: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة، يعني إن قلت أنت سبتني عشر مرات لا سبك مرة لكن لن تسمع واحدة. انظر إلى هذا الأدب الجم والأدب العظيم. توفي في سنة 67 أو في 71 رحمه الله تعالى. يروي عن أبي بكر ما حصل معه. أبو بكر روى الحديث، اسمه نفيع بن الحارث ابن كلدة الثقفي، قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الحادي عشر: صحابي جليل القدر يقال اسمه مسروح، يعني أبو بكر، هذه كنية، ما اسمه؟ يقال اسمه مسروح، مسروح بالسين، وإنما قيل له أبو بكر لأنه تدلى، يعني نزل تدلى من بكرة يوم الطائف، يعني في حصار الطائف نزل من حبل مربوط بكرة من على السور، ففر إلى المسلمين من المشركين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مولى أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وجماعة من العبيد، وكان أبو بكر ممن اعتزل الفتن فلم يحضر شيئا منها، يعني الفتن التي حصلت في الجمل وفي صفين وفي غيرها، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم. نزل البصرة وتوفي فيها سنة 51. مما ذكر في سنن الترمذي عن هذا الصحابي الجليل في معاملته للأمة، قال عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، يعني كان حاضر الخطبة زياد بن كسيب العدوي مع أبي بكر، وابن عامر أحد الأمراء يخطب، وعليه ثياب رقاق، عليه ثياب رقيقة. فقال أبو بلال، أبو بلال هذا أحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، يعني هذا يذم ابن عامر وهو على المنبر يذمه جهارا أمام الناس، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي، وشيخ صححه في صحيح سنن الترمذي. وقد جاء في السنة لابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني من حديث عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، يعني الذي يريد ينصح سلطان أو أمير ما يروحش يفضح أمام الناس، يقول: لكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يعني أنت الآن هذا المتاح لك، تستطيع أن تذهب إلى أمير أو سلطان أو رئيس أو محافظ أو وزير، لا تفضح أمام الناس وتشهر به على المنابر، لا، خذ بيده فانصحه سرا، لأن هذا أقرب لقبول النصيحة، كما قال الشافعي: تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فهذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا الحديث إسناده كلهم بصريون، وفيه عدد من التابعين، كلهم يروي بعضهم عن بعض، أيوب والحسن والأحنف أيضا، ويضاف لهم يونس ابن عبيد وهو تابع صغير. قوله عن الأحنف: ذهبت لأنصر هذا الرجل عند البخاري في الفتن، خرجت بسلاحي ليالي الفتن، فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: يا أحنف ارجع. وقلنا أن المراد بالفتنة هنا ما حصل بين علي ومن معه وعائشة ومن معه رضي الله عن الجميع. قال الحافظ ابن حجر: وقد كان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي ابن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل، فنهاه أبو بكر فرجع. ثم يقول الحافظ: وحمل أبو بكر الحديث على عمومه، في كل مسلمين التقيا بسيفيهما، حسما للمادة، يعني لكي يقطع الأمر ويسد الذريعة. لكن يقول الحافظ وإلا فالحق، يعني هناك تفصيل في هذا الحديث، هناك تفصيل في هذا الحديث، هناك قتال جائز وقتال محرم. يقول الحافظ وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ، يعني كما حصل بين الصحابة. ويخص ذلك من عموم الحديث بدليله الخاص في قتال أهل البغي. ذكرنا في قتال أهل البغي أنه يصح للإمام ويجب على من معه من الناس أن يعاونوا لقتال أهل في قتال أهل البغي على اختلاف أصنافهم، فهذا من القتال المسموح به والمأذون به شرعا سواء حصل به قتل أم لم يحصل. فإذا حصل به قتل فليس القاتل في النار لأنه مأذون به شرعا، لأن الشرع أذن به وأمر به. فقاتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول الحافظ فيخص ذلك من عموم الحديث بدليله الخاص في قتال أهل البغي، يعني أحاديث مقاتلة من خرج على الإمام كحديث عرفجة عند مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية فاقتلوه اضربوه بالسيف كائنا من كان. من أراد أن يخرج على المسلمين وهم جميع أمرهم مجتمع على شخص واحد، يجب على المسلمين أن يقتلوا هذا الخارج كائنا من كان. قال الحافظ وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكر في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه. ستأتي مسألة المقاتلة في الفتنة بعد قليل إن شاء الله جل وعلا في المسائل. قوله ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما، في رواية إذا تواجها، أي يضرب كل واحد وجه الآخر أي نفسه. المسلمان، إذا التقى المسلمان فسماهم مسلمين مع الاقتتال، هذا هو محل الشاهد. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني هما يتقاتلان بالسيوف ومع ذلك أطلق عليهما اسم الإسلام، وهذا محل الشاهد الذي أورد الحديث البخاري بسببه. وفي رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، الذين يكفرون بالكبائر، هذا الحديث والآية التي مرت معنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. قال فالقاتل والمقتول في النار. قال العلماء يعني هذا جزاؤهما إن جوزيا، إن جوزيا، وإلا فهما تحت المشيئة، هما تحت المشيئة، القاتل تحت المشيئة، وكذلك الزاني، وكذلك السارق، أصحاب الكبائر، شارب الخمر، كلهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء تجاوز عنهم سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. وإن دخلاها، يعني إن دخل النار، فحكمهما حكم أهل التوحيد، يعذبان فيها على قدر ذنبهما، ثم يكون مآلهما مآل الموحدين إلى الجنة. وأيضا إن دخلاها فإن منزلة القاتل ليست كمنزلة المقتول، منزلة القاتل ليست كمنزلة المقتول. بعض العلماء يحمل هذا على من استحل قتل المسلم، يعني استحل قتل المسلم هذا بهذه الطريقة يكون كافرا. قالوا هو محمول على غير من يقاتل بحق كمن يقاتل مع الإمام، أو يقاتل بتأويل سائغ كما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. معاوية لماذا كان يقاتل؟ معاوية لم يكن يقاتل من أجل الملك، معاوية كان يقاتل رضي الله عنه ومن معه من أجل أن يطلب، أنه يطلب بدم قتلت عثمان، يريد أن يقتص منهم، يريد أن يقتص منهم. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتل من أجل أن يقضي على هذه الفتنة، دعاهم إلى الدخول في البيعة فأبوا. فلا يستطيع أن يحكم الدولة بدون مبايعة لأهل الشام، فحصل ما حصل، فكلهم قاتل كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في مبحث الصحابة بتأويل سائغ. مسألة حكم القتال في الفتنة، هل يشرع القتال في الفتنة أم لا؟ هل يشرع القتال في الفتنة أم لا؟ قال الحافظ: احتج بهذا الحديث من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه، كسعد بن أبي وقاص ترك القتال في الفتنة، وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر وغيرهم. شيخ الإسلام يذكر في منهج السنة أن أكابر الصحابة تركوا القتال في تلك الفتن، لم يدخلوا فيها، أكابر الصحابة. يقول هنا الحافظ: وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. هذا قول الأول، يعني وصل الأمر أنهم قالوا لو جاء أحد لقتلنا لم ندفع عن أنفسنا. هذا قول الأول. قول الثاني: ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، يعني دفع عن نفسه وعن أهله. يقول: وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين. ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك، يعني في ترك القتال في الفتنة، على من ضعف عن القتال، إما كل إنسان لا يستطيع القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، يعني لم يتميز له أيهما المحق، فقال خلاص أطلع من الموضوع وأترك هذه الفتنة، لا يدري هذا هو المحق أم هذا هو المحق. هذه حالة. الحالة التي قبلها أنه ضعف عن القتال. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، وفي آخره: من تشرف لا تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يقول: قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين، يعني بعضهم قال خلاص أي فتنة تحصل فيها اقتتال نحن نعتزلها، كمن مر كسعد وابن عمر إلى آخره، وتمسكوا بالظواهر المذكورة. وقال آخرون قول الثاني: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب. وهذا قول الجمهور. يقول الطبري: وهذا قول الجمهور، أو هذا الحافظ ينقل عن الطبري. وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع. يعني يفصل الآن بين إذا كان المسلمين إمام وأمير، وإذا لم يكن، إذا لم يكن خلاص يقول فالقتال ممنوع. وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الإمام الأوزاعي. قال الطبري: فالصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، الذي يعين من له الحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. يعني اختلط على الشخص، هل هذا المحق أم هذا المبطل، ترك عندئذ القتال مع أيهما، فإن ميز المصيب والمحق قاتل معه، وإن قاتل مع المخطئ فإنه قد أخطأ. هذا كلام الطبري. عندنا مسألة وهي حكم ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاقتتال، وموقفنا من ذلك. وهذه مسألة مهمة تكلم عليها العلم ويسأل عنها كثير من الناس. قال الحافظ في المجلد 13 في كتاب الفتن: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك. مرة ثانية، اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. يقول: وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب الملك، يريد طلب الملك وطلب الرئاسة. يقول: ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال ما علي. لماذا؟ لأن ذلك وقع عن اجتهاد منه، يعني هذا اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى، انتبه الآن لكلام أهل العلم الدقيق، أداه إلى الامتناع والمنع. كل كلمة لها معنى. أداه إلى الامتناع والمنع. الامتناع يعني امتنع بنفسه، والمنع يعني منع غيره. أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه. قال القرطبي، عندما يقول الحافظ هنا القرطبي في الأحاديث، فالمقصود القرطبي المحدث الذي له تلخيص مسلم وشرح تلخيص مسلم، مفهم في شرح تلخيص مسلم. القرطبي عندنا قرطبي محدث وقرطبي مفسر، سيأتينا كلام الآن المحدث إن شاء الله وسيأتينا كلام المفسر. يقول القرطبي بعد حديث مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. قال ابن حجر: ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. الذي يقاتل من أجل عصبية لقبيلة أو لقوم أو كذا، أو لقومية أو لعروبة أو لبعثية أو لاشتراكية أو لحزب من الأحزاب أو لجماعة من الجماعات، فقتلته جاهلية. أما من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا الذي إذا قتل فإنه يقتل في سبيل الله، وإذا قاتل فإنه قاتل في سبيل الله كما جاء في الحديث. البدر العيني يقول: والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة وحسن الظن بهم والتأويل لهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، يعني لم يكونوا يقاتلون من أجل كرسي أو معصية أو أنهم يريدون الملك أو نحو ذلك. ذكرنا على أي شيء حصل القتال ودخل المنافقون فأشعلوا الفتنة، وإنما خرجت عائشة رضي الله عنها للصلح. عائشة خرجت للصلح ولكن انتشرت الفتنة وبث المنافقون الشر فحصل ما حصل. يقول: فمنهم المخطئ في اجتهاده والمصيب، وقد رفع الله الحرج عن المجتهد المخطئ وضعف أجر المصيب. الحافظ ابن حجر يقول في تعليقه على باب التعرب في الفتنة في كتاب الفتن، تعليقا على خروج سلمة ابن الأكوع إلى الربذة، سلمة ابن الأكوع خرج إلى الربذة في وقت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر: والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد، فمن لابس القتال، يعني من قاتل، من لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية، وكانت له قدرة على ذلك، يعني الذي قاتل قاتل من أجل أن الأمر عنده واضح بقتال من بغى، وكان عنده قدرة. إذن هذان أمران، لأن شيخ الإسلام يذكر أنه قد يجب أحيانا قتال الفئة الباغية لكن لا يكون عند الإمام قدرة على القتال، قد يقاتل الإمام الفئة الباغية أو قد يقاتل الخوارج فينتصرون عليه فتنتقد أصول الدولة، فلابد عندئذ أن يتأخر عن القتال وأن يؤخر القتال وأن يرسل من يناظرهم ويكلمهم حتى يؤخر الأمر. يعني ليس في كل حالة من الحالات يجب القتال يقاتل، لا، إذا وجدت عنده القدرة على ذلك. يقول الحافظ: من قعد، يعني من قال عن القتال، لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية ولم يكن له قدرة على القتال. يعني الحافظ الآن يقول أن من قعد عن القتال لم يتضح له هل هذه الفئة هي التي معها الحق أو تلك، أو كان اتضح له الأمر لكنه ليس عنده قدرة على القتال. انتهى كلام الحافظ في تفسير القرطبي عند هذه الآية الكريمة التي ذكرناها من طائفتان في الحجرات، يذكر المسائل، منها المسألة العاشرة. يقول: المسألة العاشرة: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. طيب نؤجلها بعد الأذان. قال القرطبي في المسألة العاشرة كلمة جميلة جدا الحقيقة في اعتذار عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهي يعني أقوى من الكلمات السابقة. قال: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل. لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا، يعني لأنهم كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، كل الصحابة لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم. يعني هذه من العبادات التي لا يعلمها كثير من الناس، يجلس في التلفاز أو في الفضائيات أو كذا يعقد محاضرات كاملة عن الحروب التي حصلت ويتكلم على هذا وعلى ذاك، كأن هؤلاء يعني صغار يتكلم عليهم ويلوك الألسنة بالذكر الذي ليس بحسن في الحقيقة. يقول: قد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، يعني إمساك لسانك عن الصحابة هذه عبادة. يقول: وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر رضي الله عنهم وأرضاهم لحرمة الصحبة. يكفيهم هذه الفضيلة، يكفيهم هذه الفضيلة الصحبة، فضلا عن جهادهم، فضلا عن الهجرة، فضلا عن النصرة، فضلا عن الحروب، فضلا عن الغزوات، فضلا عن الإنفاق إلى آخره، لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجرة. يقول: وأخبر بالرضا عنهم، هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا، وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. قال وسئل بعضهم عنها عن هذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال وسئل بعضهم عنها فقال تلك دماء، تلك دماء قد طهر الله منها يدي أو يدي فلا أخضب بها لساني. تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب منها لساني. هذه الكلمة مشهورة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى آخر ما ذكره، وهو كلام جميل له في هذه المسألة. ننتقل الآن إلى المسألة الأخيرة حول قوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه، عندما قال فهذا القاتل فما بال المقتول، يعني لما يدخل النار وهو مقتول. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذه مسألة الهم والعزم تكلم عليها الحافظ في عدة أماكن، من ذلك كتاب الرقاق في المجلد 11 في باب من هم بحسنة أو بسيئة. في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا بالنسبة للحسنة وليست محل البحث. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. سيأتينا متى تكتب هذه السيئة إذا لم يعملها حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هنا بحث في الحقيقة دقيق ينبغي أن تنتبهوا له حول كلام أهل العلم في الفرق بين هذه الأمور التي تأتي في النفس. عندنا الخاطر الهاجس، الخاطر الهم، العزم، ممكن تقول العزم يساوي التصميم، وعندنا الفعل أو الشروع في الفعل. يقول الحافظ في رواية في كتاب التوحيد إذا أراد، وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ إذا هم، يعني هو يريد يفسر الهم بالإرادة الآن، ووقع لمسلم أيضا بلفظ إذا تحدث، يعني يقصد حديث النفس أو محمول على حديث النفس. إذا هو الآن يفسر بالروايات الهم بالإرادة أو حديث النفس. يذكر بعد صفحات طوال كلام الباقلاني، كلام الباقلاني أبو بكر الباقلاني اعتمده جمهور أهل العلم في الفرق بين هذه الأمور. المازري يريد أن يرد على الباقلاني ويقول ذهب الباقي ابن الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم. مرة ثانية نذكرها ثم نشرحها. ذهب ابن الباقلاني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه، أنا أخذ الآن العزم، ووطن عليها نفسه أنه يأثم، يعني هو بقلبه عزم على فعل معصية، ليست هي هم ولكن عزم. عزم يعني إيه؟ يعني تصميم، صمم بقلب وفعل المعصية الفلانية، يذهب يرتكب الفاحشة في البيت الفلاني، عزم فقط في القلب لم يفعل أي شيء آخر. هذا العزم فقط وجوده يأثم به وتكتب عليه به سيئة. هذا كلام الباقلاني الآن وجمهور العلم. وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر. إذن الآن الخاطر الذي يأتي على القلب ولكنه لا يستقر، يأتي ويذهب، هذا هو المراد بالهم. الهم ممكن تقول يساوي خاطر لم يستقر بالقلب، فإن استقر بالقلب وحصل في القلب نوع من التصميم والعزم فهذا عزم يأثم عليه الإنسان. أما إذا جاء الخاطر إلى الذهن أو إلى القلب ومر ولم يحصل به عزم فهذا لا يؤخذ به الإنسان. طيب قبل ما نترك هذه، متى يؤجر وتكتب له حسنة بترك هذه السيئة؟ جاء في الحديث إنما تركها من جرائي، يعني إذا ترك هذه السيئة لله يأخذ مكان هذه السيئة حسنة كاملة. هذا الذي تكتب له حسنة كاملة، إذا الذي تكتب له حسنة كاملة إذا ترك السيئة لله. لكن إذا السيئة جاءت على خاطره هكذا ثم ذهبت هذه لا تكتب له حسنة. خاطر جاء وذهب لم يستقر في قلبه. طيب إذا كان عنده هذا الخاطر واستقر في ذهنه وانقلب هذا الخاطر إلى عزم فإنه يأثم على هذا العزم. طيب أراد أن هو يصنع بعض الأمور ليحقق هذا التصميم لكنه لم يوفق، وجد موانع، فإنه تكتب أيضا له سيئة ويأثم بهذا الذي صممه والذي شرع فيه وإن لم يفعل أسباب. سيأتينا بعد قليل توضيح أيضا لهذه المسألة. يقول وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين المتكلمين ونقل ذلك عن نص الشافعي. ثم بعد ذلك الحافظ يقول تعقبه عياض قاضي عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني، يعني عامة جمهور علماء على هذا الكلام الذي ذكره الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي عملها. يعني واحد نوى أن يزني، الزنا له يعني إثم معين كبير، لكنه نوى فقط وعزم، فيكتب له إثم على هذه النية السيئة ولا يكتب له إثم الزاني. يقول ومما يدل على ذلك حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول وسيأتي سياقه وشرحه في كتاب الفتن. يقول والذي يظهر أنه من هذا الجنس، والذي يظهر أنه من هذا الجنس، وأنه هو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل. يعني هذا المقتول يعاقب بمقدار ما كان في نيته. ماذا كان في نيته؟ هل كان في نيته أن يجرح هذا الضارب أو القاتل، أو كان في نيته أن يقتله، أو كان في نيته أن يضربه ويجرحه ويأخذ ماله إلى آخره؟ يعاقب على مقدار ما نوى ولا يعاقب على القتل لأنه لم يقتله، ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا. ثم يقول جزم ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، يعني هنا الآن يستدل يقول قسم آخر ومن فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك. يعني واحد فعل معصية ثم يريد أن يرجع إليها مرة أخرى إذن هو مصر، فهو يعاقب على هذا الإصرار وإن لم يباشرها مرة أخرى. يقول ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقا، فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة، فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية. قال النووي وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه. يعني النووي يقول هذا الكلام حسن جدا ورائق لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر. يعني النصوص الشرعية جاءت أن الإنسان يؤاخذ بالعزم الموجود في القلب المستقر في القلب، عزم على شيء واستقر في قلبه، وإن لم يفعله فإنه يحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لكن لا بد أن نلاحظ أن كلمة يحبون هذه من أفعال القلوب فعل. يقول وقوله اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن أيضا فعل من أفعال القلوب، الظن الحسن أو الظن السيء وغير ذلك. ابن الجوزي يقول إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس. إذا مجرد حديث إنه حدث نفسه فقط، أعمل أو ما أعملش، أروح أو ما أروحش، أدي لنفسي فرصة أفكر، يعني في تردد، هذا حديث النفس لا يؤاخذ عليه، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب. يقول والدليل، يعني يأتي بدليل في الصلاة، والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع. يعني واحد وقع في خاطره قال يعني ممكن أخرج من الصلاة الآن، أروح المسجد الفلاني، ألحق الجنازة هناك وأصلي هناك، لكن هو لم ينوي القطع، لأنه لو نوى القطع للصلاة قطعت الصلاة تلقائيا. لكن هو يحدث نفسه أخرج من الصلاة ولا ما أخرج من الصلاة. يقول ابن جوزي والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على قطعها بطلت الصلاة. ثم يقول حافظ وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساما. انتبه الآن لدقة أهل العلم ودقة الفقهاء رحمه الله تعالى، يعني ما تركوا لنا شيئا إلا بينه. يقول أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال، يعني يخطر له خاطر ثم يذهب، وهذا من الوسوسة وهو معفو عنه. وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه، ثم يهم به ثم يتركه، وهذا هو التردد، لا يستمر على قصده، يعني كلما هم به تركه ثم رجع إليه ثم هم به ثم يتركه، ثم يقول هذا التردد، وهذا أيضا يعفى عنه. وفوقه يعني المرتبة الثالثة أن يميل إليه، حصل فيه ميل، الأول كان تردد مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك، لا هذه مرة في ميل إلى أحد الجانبين، وفوق أن يميل إليه ولا ينفر عنه، لكن لا يصمم على فعله، وهذا هو الهم. إذا عندنا وسوسة، عندنا تردد، عندنا هم، فيعفى عنه أيضا. وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله، فهذا هو العزم وهو منتهى الهم. إذن العزم هو آخر شيء في الهم، منتهى الهم. ممكن تقول عزم يساوي التصميم. ذكر بعد كلام وتقسيمات وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم أو المصمم، وسأل ابن المبارك سفيان الثوري أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال إذا جزم بذلك. إذا جزم فمعناه إذا عزم، واستدل بقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما حديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، حملوه على الخطرات، حملوه على الخطرات التي يعني تأتي وتذهب ولا تستقر. آخر شيء تقسيم للسبكي لعله أيضا يفيد. السبكي الكبير يقسم هذه الأشياء بتقسيم آخر، يقول الهاجس، الهاجس لا يؤاخذ به إجماعا، يعني هاجس جاء هو ذهب، والخاطر وهو جريان ذلك الهاجس، يعني هذا الهاجس يجري في النفس، هذا أيضا لا يؤاخذ به. وحديث النفس، حديث النفس نفسه تحدثه، مجرد حديث لا يأخذ فيها قرار عزم بقلبه، لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه. والهم، إذن هذه الآن ثلاث مراتب، هاجس، خاطر، هم، حديث النفس، ثم هم الرابع. والهم هو قصد فعل المعصية مع التردد، إذن هم هنا فسره بأنها قصد فعل المعصية مع التردد، لا يؤاخذ به لحديث الباب. ثم يقول والعزم، هذا الخامس، والعزم وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد، خلاص عزم على هذا الشيء، عزم أنه يذهب المكان الفلاني، عزم أنه يذهب يضرب الشخص الفلاني أو يسلق المكان الفلاني، عزم بقلبه وصمم على هذا. قال المحققون يؤاخذ به، وقال بعضهم لا، والآن يرد عليه، واحتج بقول أهل اللغة هم بالشيء عزم عليه، يقول وهذا لا يكفي. قال ومن أدلة الأول، يعني أنه يؤاخذ به، حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، حديث الباب، وفيه إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعلل بالحرص، فعلل بالحرص. هذا كلام السبكي في هذه الدرجات. آخر شيء يقول في الحافظ ولا يلزم من قوله فالقاتل المقتول في النار أن يكون في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق، كما قلنا أن القاتل يكون في درجة أشد من درجة المقتول. وهذا نهاية التعليق على هذا الباب، وهو آخر الدروس كما قلنا. نسأل الله جل وعلا أن تقبل منا ونصلح الأعمال، والحمد رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.